الرحمن الرحيم.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله أحمده تعالى أستهديه وأستغفره أعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي أزواج أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، عندما تنظر إلى الواقع تشعر بالصدمات، فهل يشرع في هذه الحالة أن الإنسان ينفصل عن الواقع ويعيش مع الخيال؟ في مثلا أن الخلافة تتحقق أو أن المهدي جاي، أو أنه يعيش مع الكتب بس وينفصل انفصالا تاما عن الواقع، ولا الإنسان يختلط بالواقع وينهمك مع الواقع ويبقى شايف الواقع كل ما يسبوه؟ وإحنا نقدر نقول دي أن هذه تختلف باختلاف الأشخاص. فقد يستطيع الإنسان مع انهماكه مع الواقع أن هو يخش في الواقع بكليته، ومع ذلك هو عنده قيم ومبادئ ثابتة وعنده أفكار ومعتقدات ثابتة. لأن أحيانا كثير من الناس لما بيجي ينهمك في الواقع بيشك في التمكين. فهو الواحد لما يجي يعقد مقارنة ما بين المجتمع اللي احنا عايشين فيه والمجتمع اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان عايش فيه، أيهم الواحد يشك في التمكين أكثر؟ يا ولد ده بيشك أيام عهد النبي صلى الله عليه وسلم إن التمكين أصعب ولا أيامنا اللي التمكين أصعب؟ ده لكن قصر هناك كفر، هنا مسلمين، فهنا التمكين أسهل وأقرب. لا، ما هو التكفل ده من غير يعني لأن قضية أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بالأسباب. يعني إحنا لما نيجي نتكلم في الهجرة، هل النبي صلى الله عليه وسلم ما أخذش بأسباب الهجرة ولا أخذ؟ ومش رحلة المعراج أو رحلة الإسراء، البراك ركب من مكة بقى في لحيضة بقى في القدس وركب بقى في السماء السابعة حتى سمع خبير الأكرم. ليه خد بالأسباب؟ عشان يبقى إحنا كلنا لازم ناخد بالأسباب. فالعملية كلها الأخذ بالأسباب واجب، إحنا لازم ناخد بالأسباب. فإحنا بنقولش في قدرات، أنا أقدر أطلب بالواقع وأقدر أعمل الناس. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث برضه ما بيصليش على النبي. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث أن تعامل الناس وتصبر على أذاهم. فتصل في الناس الأذى. أنا كنت راكب المترو امبارح، فالرجل قاعد يقول لك أنا ما شفتش واحد ملتحي إلا وهو يعمل لمصلحة نفسه. فالإحياء الطبيعي طب لما أنا بعمل لمصلحة نفسي أنت ما تعطيش التذكرة اللي ده اللي أعطي التذكرة من جيبي والله. احنا يعني احنا لابد ان ننسي ولابد ان نعتقد ان صفة الكمال ليست واجبة لكل ملتزم. لابد أن نعتقد أن هناك أخطاء وأخطاء شنيعة، بس الحكم على الإجمال لا ينبغي. هلا طيب ما نعرف مليون واحد حلاق بأنهم نصابين، إشمعنى ما بقولش عليكم نصابين؟ مش هنعرف كتير كده؟ تعرف ما تعرفش كتير نصابين حلقين بأنهم؟ هل كل الحلقين بأنهم نصابين؟ أنا أعرف واحدة ماشية بشعرها رقاصة، يبقى كل ماشية بشعرها رقاصة؟ يبقى بلاش الإجمال. أعرف تفصيل، أنا أعرف واحد نصاب ملتحي، إيه المشكلة؟ أنا أعرف، أنا شفت واحد ملتحي نصاب، لكن أنا ما شفتش واحد ملتحي إلا وهو بيعمل لمصلحة نفسه. يعني بيعمل لمصلحة نفسه؟ لو كلام في المترو بصوت عالي، طب أنت عايز إيه يعني؟ فإحنا عايزين النهاردة نقول يا جماعة الملتحين دول إحنا بننفع لهم بالكمال. حتى مشايخنا كثير من الناس رفعهم عن قبرهم فوضعهم في مرتبة الملائكة، فأول ما يشوف منه موقف يضحك. لا ما ينبهيش، مش إنسان يخطئ ولا لا يخطئ؟ أو أنا معصوم؟ أو أنت معصوم؟ الشيخ أبو إسحاق معصوم؟ الشيخ عاصم معصوم؟ لا ما حدش معصوم، وله أخطاء وله نفس بشرية خطره على خطأ، ايه المشكلة؟ بس الاولى ان احنا نجبر خطأ هؤلاء ونداري. النبي صلى الله عليه وسلم قال اقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم. قال يا جماعة اقيلوا ذوي المكانة عثراتهم لما يقع من البحوش. فاحنا عندنا لو انا اقدر انهمك في الواقع واقدر اعمل الناس واقدر اصبر على اذهم، هي دي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. زي ما قلنا كان بينزل الاسواق وبيروح لاجتماعاتهم ويروح لدارهم ويروح يدعوهم يصبر. في واحد تاني ما يقدرش، عيش مع العلماء، عيش مع الكتب، عيش مع العباد. في واحد تاني ما ينبغيش ان هو لو انهمك هيضيع ولو قعد لحظه هيضيع. يبقى لازم كل شيء ايه؟ بقدر. فانا عشان احط الجمله على التفصيل ان احنا نعزل، لا ما هوش ده زمن عزله ابدا، زمن العزله. امال مين اللي يقول للناس في الشارع صلوه؟ مين اللي عليهم دين ربنا؟ تخيل ان كل الملتحين، ما هي دي الافه اللي اصابتنا بعد 25 يناير. عارفين ايه هي الافه؟ الافه ان مجتمع الملتزمين ده كان مجتمع مغلق، له قعداته وله مساجده وله مشايخه وله كتب. بعد 25 يناير بدا الملتزمين ينزلوا على مساجد العوام، فهم عايزين يصلحوا من مساجد العوام فلازم يجاروهم، فسابوا مساجدهم. العوام دخل على مساجد الملتزمين والملتزمين دخلوا على مساجد العوام. الملتزمين عشان يرضوا العوام في مساجدهم ضيقوا الفرق ما بين الإقامة والصلاة، من الأذان والإقامة، وخففوا الصلاة، وراح المساجد العوام ما قدرش يغيروهم ففضلوا على مهم. ففقدنا دي وفقدنا دي، لا احنا احتفظنا بكينونتنا ومكانتنا ومساجدنا وشغلنا ودعوتنا واصدقائنا زي ما هم. لا، كتير من الناس قد يختلط بكثير من الفسخ بدعوة الدعوة. كتير قوي لما تشوف مأساة قوي لما تشوف واحد ملتحي ماشي مع واحد في ايده سجارة، او قاعد على قهوة، الملتحي قاعد على قهوة مع واحد ماسك عمال شيشة وواحد عمال يكركر والتاني قدامه ملتحي. طب ايه اللي دخلك في المكان ده؟ وايه اللي يخليك تقعد القعدة دي؟ انا قاعد مع واحد بشرب سيجارة ليه؟ فين انكار المنكر؟ انا عايز منك حاجة، انا عايز منك حاجة مهما كانت حجم الحاجة اللي انا عايزها منك. ايه المانع انك انت بلاش؟ يعني انا كنت عايز اقول للرجل ده ان مفيش واحد نصراني يقدر يقول للسيسي الكلمة اللي انت بتقولها علي، مع ان احنا اوثق في اتهامهم من اتهامنا، ده ربنا اللي قال كده. مش ربنا اللي قال كده؟ اتخذوا احبارهم ورهبانهم أربابا مين؟ وقال فيهم الذين يكنزون الذهب والفضة ثم لا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. فاحنا أوثق في اتهامهم من اتهامنا احنا. انت ما شفتش مننا حاجة، انت ما تعرفنيش أصلا. فاحنا لابد يعني الوزيع بلاش تعظيم المشايخ والعلماء ما بقاش موجود في الصدور. النهاردة كان زمان بيسموه علم الجرح والتعديل، ما بقاش فيه علم تعديل، بقى اسمه علم ايه؟ كله بيطيح في كله. اي عيل يطلع فرما قاعد على ركب المنبر او قاعد على كرسي واخد يساره عبارة عن سيف مغوار، يطلع يذبح هنا ويذبح هنا، ما كانش سيف يبقى كرباج، يضرب هنا ويضرب هنا. فين التوقير؟ احنا لابد ان احنا نوقر مشايخنا. الامام احمد عليه رحمة الله كان متكئا في مرض موته، فقد ذكر عنده فلان فاعتدل، قال لا ينبغي ان يذكر الصالحين الا ونعتدل. الادب مع العلماء ده بتاعنا مش موجود. مش قضية الادب ان انا كل ما اشوف شيخ قاعد ابص ايده وبعد كده من بره هتشتم فيه، مش ادب. الادب انت جوه نفسك بتوقره ولا لا؟ الادب جوه نفسك، لو بذكر الشيخ ده هل تذكر محاسنه ولا مساوئه؟ هو ده الادب. ان انا من جوه قلبي جوه لما يجي يتكلم الشيخ ابو الصح، ابدا عمر ما تجد في قلبك بقيمه له، بالعكس كل الحب الشيخ ابو الشيخ محمد حسن كل الدنيا تطحن فيه. بالعكس انا يعني انا شايف ان الشيخ محمد حسن اكتر واحد بياخد حسنات في عصرنا، كل الدنيا بتطحن فيه. وهذا لا يكون الا وان احسبه الله حسبه انه مخلص. فليه نفترض ان حصل مشكله ما بين الشيخ محمد المقصود والشيخ ياس؟ هما الاثنين كبار مع بعض، احنا غنى احنا حتى لا ننقل الكلام، ليه ننقل كلامهم في بعضهم؟ احنا قلنا قبل كده ان الامام الذهبي عليه رحمه الله في السير قال لا ينقل كلام الائمه المعاصرين في بعضهم في بعض. ده كلام ده سهل، ده كان زمان بيكفر بعض. الرجل انا قلت لكم بكده ان الرجل ذهب الى الملك في عهد الشيخ الاسلام قال اقتله ودمه في رقبتي، قال له اقتله ودمه في رقبتي انا. فالنهارده الشيخ ياسر كان عايش في المقصود، شوف انا مالي انا اتكلم في كلام الكبار ليه؟ انا خليني انا في الركعتين بتوعي في ورد من القران في الذكر في العباده، ولا انشغل بمثل هذه الامور. قال ايه؟ قال الامام الذهبي لا يقبل كلام المعاصرين بعضهم في بعض، فما هناك داء ادوى من داء المعاصره والحسد. فعايزين نقف عن الكلام ده وننشغل ان انا بعاصر مش عارف مقصود واذكر له فضله. انا لسه كنت بقول قبل كده لو احنا قعدنا نتكلم على العذر بالجهل، جبنا كل اللي قاعدين واديناك كراسه تكتب لنا كم ورقه، تعرف ايه عن العذر بالجهل؟ الشيخ محمد المقصود عمل حوالي 75 شريط في العذر بالجهل. كم؟ حد يسمعهم اصلا؟ سمعتهم؟ انا لابد انت بد لابد ان تعتقد ان في كل واحد منهم خير وشر، ماشي؟ فالحكمه ايه؟ انا لو جبت شيخ اسامة القصي زمان، هو كان درس بتاع يوم الاربعاء، سيب درس بتاع يوم الاربعاء بتاع التجريح وخد بقيت الاسبوع. الشيخ محمد عبد المقصود انا لقيت له عنده شريط بيتكلم في التشهد الاوسط بس، فناخد ده، اخد الكلام المعاصر ليه؟ اتفضل. نعم طيب بس خلاص. فانا ليه ابص للكلام ده؟ الكلام ده كانه ما جاش عندي. انت احيانا لما بتتعامل مع مديرك في الشغل عشان تستمر في الشغل بتفترض انه ايه؟ ماشي ده هو شتمني، لا ما كانش يقصد والله يا جماعه، ده هو مؤدب، ده هي لحظه انفجار بس قال كده. طب ما تخلينا مع مشايخنا. كم موقف بتعدي في الشارع انت احيانا بتسمع شتمتك بودنك بتسمعها وبتمشي ولا لا؟ فسيبك من كل الكلام ده. انا لو جيت النهارده وحصرت شرايط الشيخ محمد عبد المقصود وبدات اسمعها شريط شريط، عايز كم سنه؟ لو جبت شرايط الشيخ ياسر وفتاويه انا الوحيد اللي شفته وعم جايبين له فيديو بيتكلم فيه عن الوضوء بالمد، عارفين المد؟ المد الوحيد المشايخ اللي شفته بيطبق عمل الوضوء بالمد الشيخ ياسر. فانا لو حلمت دي منه مش اولى ان انا اتكلم فيه؟ طب عليه ما تخلينا فينا، يعني بلاش نبص حوالينا. فلينظر كل منها الى عاطفي ويصلح من نفسه. اذا كانت خلطتي بالناس هتوصلني لكده، مش هخلط الناس، مش هتكلم فيهم. ليه الواحد لما يخش مكان يشترطي انا مش هتكلم في السياسه؟ وصلتنا لايه السياسه؟ لا لا، هي المشكله مش في الكلام، المشكله في القلوب. الموضوع صعب جدا، صعب جدا، صعب جدا. انا كنت بقول النهارده في الخطبه ان احنا عندنا اصبح حاجه اسمها العدو الوهمي. فانت تيجي اول ما تشوف واحد كده تقول له ايه ده، حزب النور؟ اعوذ بالله. ليه يا ابني؟ هو عمل لك ايه؟ عمل لك ايه؟ واحد لما يبقى حامل كتاب الله وقد يكون اعلم منك، يعني ميزه الجماعه بتوع اسكندريه شغلهم المنهج الجيد، ناس شغالين بمنهج، طالع بالقران مع العلم الشرعي، طالع بمنهج. في كتير منا عمره ما قرا كتاب، ولا عمره احضر وكمل مع شيخ، ولا عمره حضر درس منتظم، ولا. فناس شغل منهجي وطالعين مع شباب فرشين فرشه قويه جدا من ال... طب بتقول لي اعوذ بالله ليه؟ هو عنده قناعه شيخ، وايه المشكله؟ نسيبه. مش احنا قلنا كلمه الامام الشافعي؟ هل يسعنا الود ان نكون اخوانا وان اختلفنا في مساله؟ انا لما قابل واحد تبليه واخده بالحب واسلم عليه كده انا كفرت؟ حد كفر يا جماعه بتوع التبليغ؟ يا جماعه احنا عندنا اعتقاد خاطئ في موضوع الفرقه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تفترق امتي على كم؟ 73 فرقه كلها في النار الا. حد خلى التبليغ دول من ال 72 اللي في النار؟ حد خلى الاخوان من ال 72 اللي في النار؟ حد خلى اتباع الشيخ رسام من ال 72 اللي في النار؟ حد خلى السلفيه من اللي في النار؟ سيبك من الفتاوى اللي بتنطلق ان يطلع مظهر شيني ويقول لك لا يجوز الجواز بالاخوانيه. ليه يعني؟ ايه مالها يعني؟ ما بتجيبش عيال؟ يجوز في قول اخر يجوز الجواز بالاخوانيه او مش عارف. لا يعني اصل ايه انت عشان تطلع فتوى فقول لي قال الله وقال الرسول لا يجوز الجواز بالاخوانيه عشان كذا كذا كذا. طيب عشان ايه بقى؟ انا سمعتها عشان اسمع عشان ايه؟ بس ما قالش عشان ايه. حد سمع عشان ايه؟ ما قالش. مش عارف. نعم. ولا قياسا على اهل الكتاب حتى لو يجوز الزواج من اهل الكتاب، مش كده؟ نعم. والله انا قعدت افكر ادور له على دليل، ما لقيتليش دليل. فين الدليل؟ لو انت خدتها ولاء وبراء ستنا عائشه لما قالت النبي صلى الله عليه وسلم جاءتني امي راغبه وهي كافره أأصلها؟ قال نعم. ربنا سبحانه وتعالى قال: وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم وصاحبهما في الدنيا معروف. ده الكفار مش المسلمين. المهم احنا لازمنا مع اهميه علو اليوم في حياه المسلم. احنا برضه عشان النقطه اللي احنا عايزين نصل اليها ان العزه تقدر بقدره. انا ما اقدرش اختلط اعتزل، انا ما اقدرش اعتزل اختلط ولكن بقدر. ولا بد ان الانسان يبقى له منهجيه في الحياه. يعني ليه النهارده ما يبقاش ليا منهجيه؟ انا محدد النهارده كام؟ أربعة لحد آخر شهر أربعة. ليه ما عملش خطة؟ أنا هقرأ دي القرآن كل يوم، أنا هسبح دي كل يوم. إحنا اكتشفنا أن الحياة بدون تخطيط وبدون منهجية خلاص سأنك إيه؟ تعيشك لا تفعل شيئا للبتة. كل يوم تيجي الصبح تكتب ها أنا النهاردة هعمل مشوار كذا مشوار كذا مشوار كذا، وهقرأ كذا قرآن، وهسبح كذا، وهصلي كذا، وهعمل كذا. تبقى حياة ممنهجة. لكن الحياة بشكل عفوي دي في الآخر إيه؟ تصلش لحد. كان في قصه الشيخ كان استند اليها، القصه دي كان الشيخ ابو اسحاق ربنا يحفظه حكاها، وكان حكاها الشيخ محمد اسماعيل المقدم ربنا يحفظه في كتابه علو الهمه، وكان حكاها الشيخ يعقوب ربنا يحفظه في علو الهمه ايضا. القصه دي بتاعت حكاها الدكتور توفيق الواعي، حكاها عن رجل مبعوث ياباني الى المانيا. فانا ممكن احكيها لكم وممكن اقراها لكم، فانا اقراها لكم احسن. قال: ارسلت الدوله اليابانيه في بدء حضارتها بعوثا دراسيه الى المانيا، كما بعثت الدول العربيه بعوثا. وطبعا احنا متفقين ان مصر والمانيا بداوا مع بعض في التطور والتقدم الصناعي سنه كام؟ 45. من سنة 45 مصر واليابان بدأوا مع بعض، وهم الاثنين وصلوا لفين دلوقتي؟ ستة. انا كنت بتفرج على التدريبات بتوع رجال المطافق في اليابان, بيعملوا تدريبات لرجال المطافق في اليابان. حتى انت لو كتبت في النت كده تدريبات رجال المطافق في اليابان تتفرج على رجال المطافق بيتدربوا ازاي. اظن بتاع الصعقة عندنا ما بيعملوش التدريبات دي. الرجل بيقول ورجعت بعوث اليابان لتحضر أمتها ورجعت بعوثنا خاوية الوفاق. احنا اول بعث عندنا كانوا بعتين معهم شيخ كبير, الشيخ ده كانت وظيفته ان هو يصلي بهم اماما ويعلمهم الدين, كان اسمه ايه بقى؟ رفاعة رافع الطهطاوي. رجع رفاعة رافع الطهطاوي يقول اتمنى ان تكون هناك ايه, هو عمل كتابه الأباريس في تلخيص الإبريس, ويقول أتمنى أن أرى الرقص الغربية موجودا في المجتمعات المصرية. توفيق الحكيم كان رجع مصر, كان راح فرنسا ورجع بعد 80 سنة, كان عن 80 سنة. فسألوا إيه أكثر حاجة عجبتك في فرنسا؟ قال تبادل الأزواج. فكان أول من أول الدفعة اللي راحت كان طالب اسمه أوساهير, اسمه أوساهير. يقول الطالب الياباني الذي بعثته حكومة اليابان للدراسة في ألمانيا, لو أنني اتبعت نصائح أساتذة الألمان الذين ذهبت لأدرس عليهم في جامعة هامبورغ لما وصلت إلى شيء. كانت حكومتي قد أرسلتني لأدرس أصول الميكانيكا العلمية, كنت أحلم بأن أتعلم كيف أصنع محركا صغيرا. كنت أعرف أن لكل صناعة وحدة أساسية أو ما يسمى موديل هو أساس الصناعة كلها, فإذا عرفت كيف تصنع وضعت يدك على سر هذه الصناعة. وإحنا كثير مننا عبارة عن مكان يشتغل, مفيش إحنا عايزين ندور أما حدك تشتغل ها السر, أنا عايز أوصل للسر دي بتشتغل إزاي. يعني كثير مننا شغال على أجهزة الكمبيوتر لمجرد أول عقد يحصل في الكمبيوتر يحصل إيه؟ الدنيا كلها تقف. العربية سايق العربية أول ما تقفل منه يركنها على جنب ويقفل ويدور عليه الميكانيكي. وطبعا دلوقتي بقت موضه جديده, واحد ماشي بعربيه ولا موتوسيكل معاه شويه عده, انت عطلان ما يعملكش حاجه ويروح جذبك في الفلوس. خلي بالكم دي نصيحه مجرد. وبدلا من ان ياخذني الاساتذه الى معمل او مركز تدريب عملي, اخذوا يعطونني كتبا لاقراها او كتبا لاقراها. احنا عندنا في علم نظري وعلم عملي. احنا بندرس في الجامعة كلنا علم ايه؟ نظري. انا واحد من الناس بتاع جغرافيا, انا درست ازاي تحدد الشمال الجغرافي ليلا. حضرتك تبص عندك النجم القطبي وتعمل انا اعرف اشرحها نظري, لكن انت لو طلعتني برا معرفش. حدش قال لنا عملي بالنهار تحط العصاية وتشوف الظل رايح فين والكلام ده, لكن تيجي تقول لي طبقها عملي معرفش. فاحنا عايزين ننتقل من العلم النظري حتى في العلوم الشرعية من العلم النظري, ان كتير مننا حافظ أدلة على فضل الصيام طول السنة ومع ذلك لا يطبق. فضل حافظ أدلة كتير على فضل قيام الليل وما بيطبقش, حافظ أدلة على فضل الذكر وما بيطبقش, حافظ أدلة هاد ودي أجمل حاجة, كلنا حافظين أدلة كتير قوي على حسن الخلق. ولكن حسن معاملة الزوجة مع أول غلطة منها بتلاقي حتة إيه؟ حتة ألم. مع إننا كلنا حافظين الأدلة على إيه؟ على عدم جواز ضرب الوجه. ده غير بقى ايه لما تطلع من الافواه كتل من الكلام الصلب الصعب الذي يخدش الراس الذي يجرح الراس ويخدش الحياه. فمحتاجين ان احنا فعلا ننتقل من العلم النظري الى العلم التطبيقي. يعني النهارده انا كلنا حافظين احاديث كتير جدا في فضل القران, لكن اين انت من القران وما شابه ذلك. أخذوا يعطونني كتبا لأقرأها وقرأت حتى عرفت نظريات الميكانيكا كلها, ولكني ظللت أمام المحرك أيا كان قوته وكأني أقف أمام لغز لا يحل. أنت بتشتغل إزاي؟ عامل زي أول ما قلنا نزل التليفون التاتش, جيت تليفون التاتش أنت مسكه في إيدك, أنت بتشتغل إزاي بقى؟ ها؟ عشان تبقى ماسك التليفون، ها اطلع دي ازاي؟ وفي ذات يوم قرأت عن معرض محركات إيطالية الصنع، كان ذلك أول شهر وكان معي راتبي، وجدت في المعرض محركا قوة حصانين ثمن يعاد المرتب كله. أنا بقبض 1000 جنيه والمحرك بكم؟ 1000 جنيه استغنى. فأخرجت الراتب ودفعته وحملت المحرك وكان ثقيلا جدا، وذهبت إلى حضرتي ووضعته على المنضدة وجعلت أنظر إليه وكأني أنظر إلى تاج من الجوهر، ما هو آخر المرتب كله. وقلت لنفسي هذا هو سر قوة أوروبا، لو استطعت أن أصنع محركا كهذا لغيرت تاريخ اليابان. وطفت الدنيا خاطر يقول إن هذا المحرك يتألف من قطع ذات أشكال وطبائع شتى، مغناطيس كحدة الحصان وأسلاك وأذرع رافعة وعجلات وتروس وما إلى ذلك. لو أني استطعت أن أفكر قطع هذا المحرك وأريد تركيبها بالطريقة نفسها التي ركبوها بها ثم شغلته فاشتغل، أكون قد خطوت خطوة نحو سر موديل صناعة أوروبية. كثير من اللي بيقف مسائل يحمس. الراجل ده جاب المحرك، قال لك المحرك ده عده حديده، احنا نمسك الحديده ونفكها. فكتير مننا لما يجي يتكلم في المسألة الفقهيه، ما تيجي تتكلم مثلا في مساله اي مساله فقهيه، احنا قلنا ان الايد في الوضوء بتدرس كم مره؟ مرتين، مره سنه ومره فرض. الايد بتغسل مرتين، كل مره 3 مرات مش مشكله. المره الاولى سنه والمره الثانيه فرض. فين السنه؟ الاولانيه الغسل الاولانيه سنه، امال الفرض فين؟ ربنا قال كده واغسلوا ايديكم الى المرافق. الايد اولى فين؟ اطراف الاصابع. فين المرفق؟ الكوع. يبقى تدير الماء على المرفق، يبقى الايد دي أول ما تتوضأ تغسلها 3 مرات بالسنة، بعد كده لازم تغسلها المرة الثانية الإيد دي. أنهي إيد دي؟ من الأصابع دي تغسلها كم مرة؟ 3 مع الإيد لحد المرفق. دي مسألة في الوضوء. واحد من الفقهاء مشايخ الفقهاء عندنا كان سئل، طب أنا ما غسلتش إيدي في المرة الثانية، كتير مننا بيقف تحت الحنفية بيبدأ يغسل إيده من هنا، طب أنا لو ما غسلتش إيدي دي في الوضوء في المرة الثانية في الوضوء حكم وضوئي؟ طب مركزين معايا تاني؟ مرة تانية. الراجل بتتوضى بتغسل إيدك وبعدين بقك وبعدين مناخيرك وبعدين بتغسل وشك وبعدين ترجع تعمل ايه؟ تغسل ايدك تاني لحد الراس، او بتاخد الميه تغسل ايدك وتاخد طالع ونازل 3 مرات. الثانيه دي هي الفرض. الاولانيه لو ما عملتهاش، انا ما غسلتش ايدي في الاولانيه رحت متمضمض على طول، فيها مشكله؟ طب انا ما عملتش الثانيه يبقى انا ما اتوضيتش. دي مساله في ايه؟ في الوضوء. اللي بتتوضى في اليوم كم مرة؟ أقل حاجة 5. العلماء لما يجوا يستشهدوا على عدم جواز الجهر بالبسملة، يعني احنا بنيجي في الصلاة، العلماء لما يجوا يستشهدوا على عدم جواز الجهر بالبسملة، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيشرع في صلاته بالإيه؟ بيجهر بالإيه؟ بالحمد. فبيقول لك شيء يفعله النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم 3 مرات لمدة أيام طويلة وسنوات، هل يخفى مثل ذلك على الصحابة؟ فاحنا لما نبقى بنتوضى في اليوم 5 مرات، أقل حاجة 5 مرات، وأنت ما تعرفش لحد دلوقتي حكم إيد، فهل هذا لا يدفعك إن النهاردة ما تنامش إلا لما تقرأ كتاب كامل في فقه الوضوء؟ هو ده اللي أثر الراجل. الراجل قال لك ادي الموتور، انا عايز الموتور ده مش هقوم من عليه الا لما اوصل له حل. فايه رايكم نذاكر الروح؟ نذاكر الفقه، نذاكر. ما هو الدين ده كده يا جماعه، لما تكتشف ان انت ما بتعرفش تتوضا دي ماساه. الراجل بيقول وبحثت في رفوف الكتب التي عندي حتى عثرت على الرسوم الفصل المحركات، واخذت ورقا كثيرا واتيت بصندوق ادوات العمل ومضيت اعمل رسمت المحرك بعد ان رفعت الغطاء الذي يحمل اجزاء، ثم جعلت افكك قطعه قطعه، وكلما فككت قطعه رسمتها على الورقه بغايه الدقه واعطيتها رقما، وشيئا فشيئا فككته كله، ثم اعدت تركيبه وشغلته فاشتغل، كاد قلبي يقف من الفرح. استغرقت هذه العملية 3 أيام. قعدت كم يوم يفك بالمحرك؟ 3 أيام. 3 أيام أنا متخيل إن هو لا بياكل ولا بيشرب ولا بينام. كنت آكل في اليوم وجبة واحدة ولا أصيب من النوم إلا ما يكفيني من مواصلة العمل، وحملت النبأ إلى رئيس بعثتنا، قال حسنا ما فعلت؟ الآن لابد أن أختبرك. قال له أنت بتقولي أن أنت عملت كده؟ طيب الاختبار تعال بقى. قال سآتيك بمحرك معطل وعليك أن تفككه وتكتشف موضع الخطأ وتصححه وتجعل هذا المحرك العاطل يعمل. وكلفتني هذه العملية 10 أيام. عرفت أثناءها مواضع الخلل، فقد كانت 3 قطع من المحرك بالية متآكلة، صنعت غيرها بيدي. عملها بإيه؟ كب مخرطة وبدأ يعملها بإيده بنفس المقاس بنفس الشكل بالظبط. صنعتها بالمطرقة والمبرد. بعد ذلك قال رئيس البعثة، وكان بمثابة الكاهن يتولى قيادتي روحيا، قال عليك الآن أن تصنع القطع بنفسك ثم تركب محركا. ولكي أستطيع أن أفعل ذلك التحقت بمصنع صهر الحديد وصهر النحاس والألمونيوم، بدلا من أن أعد رسالة الدكتوراه كما أراد مني أساتذة الألمان، تحولت إلى عامل ألبس بدلة برقاء، وأقف صاغرا إلى جانب عامل صهر المعادن. كنت أطيع أوامره كأنه سيد عظيم، حتى أني كنت أخدمه في وقت الأكل، مع أنني من أسرة ساموراي. أسرة ساموراي اللي بيعبدوا دول اللي بيحكموا اليابان، واللي بيحكم اليابان لحد دلوقتي بيعتبروه إيه؟ الآلهة. ساموراي دول الآلهة بتاعت اليابان، لسه بيعبدوهم لحد دلوقتي. ولكني كنت أخدم اليابان، وفي سبيل اليابان يهون كل شيء. قضيت بهذه الدراسة والتدريبات 8 سنوات. كم سنة؟ كتير مننا ما بيصبرش على كتاب أسبوع ولا المصحف أسبوع ولا يصبر على شيخ يوم. كنت أعمل خلالها ما بين، ركز بقى، 10 و15 ساعة. بيشتغل في اليوم كم؟ 10 ساعات ل15 ساعة. انت بتنام كم ساعة؟ 10 ساعات. حد بينام 10 دلوقتي؟ وبعد انتهاء يوم العمل كنت اخذ نوبة حراسة. بعد ما بيخلص 15 ساعة كنت اخذ نوبة حراسة، ياخد له يقعد حارس على المجموعة بتاعته مثلا 4 ساعات 5 ساعات، يعني اقول له 20 ساعة وينام 4 ساعات. وخلال اليوم، عشان كده انا كنت قلت لكم قبل كده يا جماعة ان النوم الصحي من 4 ل6 ساعات. اما لسه قرأت بحث امبارح او امبارح قال ان الطبيعة البشرية بتختلف، في بعض الناس تعمل انها محتاجة تنام 8 ساعات، في بعض الناس يكفيها 6، في بعض الناس يكفيها 4، في بعض الناس يكفيها أقل من 4. فهذا ليس ثابت أصلا، ولكن كل واحد على حسب قدراته. في واحد مخلص في النوم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وإياكم من ذلك الإخلاص. في واحد لما يبقى نايم كده تحس إنه إيه؟ إنه نايم مخلص. أصلا أنا كنت مرة كنت على سفر مع واحد نايم، فكان أول مرة في حياتي أشوف واحد بيتوب وهو نايم. شفتها قبل كده؟ لا والله، أنا اللي شفتها بعيني ما قلتهاش. أنا شفت والله بيتوب وهو نايم، معرفش إزاي. أنا كنت قريت تفسير علم التثاؤب، بس أنا معرفش التفسير، مش فاكره، مش عارف أجمعه. أنا كنت قريت التفسير العلمي، العلماء بيفسروا التثاؤب ده بيجي إزاي، بس أنا مش عارف أجمعه. نقص أكسجين بصبي كده تفسير ده طب. طب ربطه بقى بأنه من الشيطان، مش عارف دور عليه ان شاء الله. نعم لا هو الحديث كده الحديث ان اذا ان احدكم اذا لم يضع يديه على فه دخل الشيطان. لكن هو رأته ايه هو التساؤل من الشيطان؟ هل هو عشان الانسان يفتح والشيطان يخش؟ لا يا رب تهب التساؤل من الشيطان دي ندور فيها ان شاء الله. انا كنت قريت برضو ان الاعطاس ان الانسان لو مغمضش عينيه وهو بيعطس عينيه تقع. تقع ولا تنفجر؟ تنفجر. وان بنتي كان قريت انا زمان شايفين تصدق ولا تصدق بتاعت الاهرام دي؟ عند بنتي كانت مره عايزه تعطس قويه شويه فجالها شلل الربع. انا كنت قريتها تصدق ولا ما تصدق. بس نصدق الكلام ده ولا ما نصدقش يا دكتور؟ لا بتاع الشلل الرباعي ده قاعد طريقة الفرس سنتين. وخلال الأيام كنت أراجع قواعد كل صناعة في الطبيعة من الماركات المشهورة في اليابان دي دايهاتسو وتويوتا وكاني ومازدا وسوني أظن التعب بتاع دايهاتسو لا دايهاتسو دي أنا كنت قريت ترجمة الرجل بتاع دايهاتسو. الرجل بتاع دايهاتسو ده كان حب يعمل مصنع, فلما حب يعمل مصنع اضطر ان هو يعمل مصنع يجيب الحديد اللي يعمل المصنع, فعمل مصنع يصهر الحديد. الكلام ده هو ابن المصنع كان بيستورد الاسمنت. في اثناء الحرب العالميه الثانيه ما كانش في اسمنت, فاضطر الرجل ان يعمل مصنع اسمنت. والرجل كان كل حاجه يعملها مصنع, وكان بيشتغل في كل حاجه بايده. والرجل ده كان بينزل في وسط العمال رغم انه كان ملياردير, وكان بيشتغل بايده, وكان عصبي جدا لدرجه انه دايما بيبقى معاه المفتاح البلد ده, وكان يضرب العمال بالمفتاح يفتح دماغهم كده. يعني انا اظن كان اللي هو دايهاتسو ده راجل ياباني. فارجع للترجمه بتاعته. قال وعلم الميكادو, الميكادو اللي هو الاله الحاكم بتاع الياباني, بامري فارسل لي من ماله الخاص 5000 جنيه انجليزي. جات له مكافاه كام؟ يعوض المرتب اللي صرفه؟ لا, ذهبت اشتريت بها ادوات مصنع محركات كامله وادوات والات, وعندما اردت شحنها الى اليابان كانت النقود قد فرغت, فوضعت راتبي وكلما ادخرت. وعندما وصلت الى ناجازاكي قيل لي ان الميكادو يريد ان يراك. قلت لن استحق مقابلته الا بعد ان انشئ مصنع محركات كامل. استغرق ذلك 9 سنوات. الرجل قاعد في المانيا كم سنه؟ 8, وبيعمل مصنع المحركات كام؟ 9. يبقى كم سنه دول؟ 17 سنه. قبلك اي واحد دلوقتي انت بيقولوا لك رئيس مجلس الاداره عايز يقابلك تقول لهم ايه؟ احنا لسه هنستنى لبكره. الوقت حالا خلصونا. لا كيف عرفتني؟ هو في يوم من الايام حملت مع مساعدي 10 محركات صنعت في اليابان, قطعة حملناها الى القصر, ودخل الميكادو وانحنينا نحييه وابتسم وقال هذه اعظم موسيقى سمعتها في حياتي, صوت محركات يابانية خالصة. هكذا ملكنا الموديل وهو سر قوة الغرب. نقلته الى اليابان, نقلنا قوة اوروبا الى اليابان, ونقلنا اليابان الى الغرب بهمة رجل واحد. كان سبب تقدم ليه؟ اليابان واحد بس. نفس سيدنا عمر رضي الله عنه قال عجبت لجلد الكرجل. ده كله عشان يخدم مين؟ اليابان, ويخدم الميكادو. ألا يستحق رب العزة عز وجل أن نبذل له أكثر من ذلك؟ قالوا كن لله كما يريد يكن لك فوق ما تريد. ثانيا الوصول إلى مراتب عليا في العبادة والزهد. احنا كنا كل ده بنتكلم على أول حاجة في علو الهمة, أن علو الهمة يؤدي إلى تحقيق كثير من الأمور, تحقيق كثير من الأمور مما يعده عامة الناس خيالا لا يتحقق. الثانية النهاردة الوصول إلى مراتب عليا في العبادة والزهد. مراتب عليا في العبادة والزهد، هذه لنا لقاء معها الأسبوع القادم. أقول قولي هذا وأصلي وأسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه أجمعين. قل سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ما ننساش ننوه على الدروس، إحنا عندنا يوم السبت مين؟ فضيلة الشيخ عبد الله كامل شيخنا المفضل، ويوم الأحد يوم الأحد الشيخ سيد ربنا سبحانه وتعالى يهديه. جايب لكم فضيلة الشيخ على مصر، كان الأحد الماضي شيخنا سيدنا الشيخ مصطفى أنور، الأسبوع القادم فضيلة الشيخ سيدنا شيخنا الشيخ على مصر، يوم الاثنين فضيلة الشيخ سيدنا السرساوي، يوم الثلاثاء فضيلة الشيخ حماد الغازي، يوم الأربعاء فضيلة الشيخ الدكتور محمد هيكل، يوم الخميس شيخنا الشيخ مالك الأسري، يوم الجمعة أجازة أكثر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.